يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة المؤمنون، الخوف من مقام الله مصدر مراقبة العبد لله، ومراقبة العبد لربه تعني مراقبته لتصرفاته واختياراته، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفته شرع خالقه. فإذا كان صاحب بيان وصاحب استبيان وصاحب فقه عن الديان وصاحب صلة قلب بسيد ولد عدنان، كان هو الخاشع للرحيم الرحمن. وبذلك يا سادة يكون صاحب مقام، ولكن على أي انطلاق؟ على انطلاق الخوف والخشية. تعلمون يا أيها الإخوة، في واقع بشرية الإنسان أنه يتمنى ألا يخاف، ونوافقه على ذلك ألا يخاف من شيء ولا يخاف من أحد، ولكن السلب يكون والهوية في سحيق يكمن إذا كان لا يخاف من الله. والمرء إذا خاف من شيء وخشيه فر منه، إلا إذا خاف من الله فر إليه بدعوة من الخالق جل في علاه: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها الإخوة المؤمنون، قد نسائل أنفسنا ونقول: كيف أستطيع أن أكون خاشعا خاشيا خائفا؟ هل المسألة تتعلق بكسب اسمه الخشية؟ في الحقيقة الخط العريض والبيان الواضح لهذه القضية التقوى، بعنوان أمر الله: اتقوا الله حق تقاته. لما جاء هذا الأمر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، لبسهم ثوب الخشية وفكروا كيف يخافون الله حق الخوف، بل كيف يتقون الله حق التقوى، فخافوا ألا يبلغوا هذا المقام وأن لا يصلوا إلى المرام. وكان من جملة ما زادهم خوفا ما نزل من بيان الله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فشكوا أمرهم إلى رسول الله، كيف وكل منا تنازعه نفسه إذا بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يبرز على مظهر الالتزام الكلي لرب الأنام فيقول: أتريدون أن يقال عنكم كما قال في الأمم السابقة: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، إذا بالحق ينزلها بيانا كلاما من عنده بلسانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن دون استثناء، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. عندها لقنهم الله ماذا يقولون، فجعلها قرآنا. ماذا يقولون؟ من أجمع الأدعية التي جاءت في كتاب الله وهدي حبيبه صلوات الله عليه هذه الآية الأخيرة من خواتيم البقرة. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ففسرت على قول ما قال إنها تفسيرية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها، لها ما كسبت. قد أمرتكم ولكن لن أشقيكم، فإن كسبت على وزن فعلت فليس فيها نوع مبالغة. أما المعصية ففيها هذا الأمر: افتعلت وعليها ما اكتسبت. قولوا يا عبادي يا من قلتم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا من القائل؟ الله. من الملقن؟ الله. من المعطي؟ الله. من الضامن؟ الله. من الأسوة السامية؟ رسول الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا. أتريدون أن يقال؟ فكان الأمر بسبب وسر الالتزام مرقيا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فكل امرئ يتخطى حد العبودية بنور التقوى فهو كافر لنعمة الله، أي ساتر لها. فالكفر هو الستر، كفر ستره، برزت النعمة فالتزموا بها فبرأهم الله جميعا دون استثناء من الكفر وظلماته. ما الذي يتولد عن هذا؟ الآن أيها الإخوة أسأل سؤالا لعل بعض الأحبة يعرفون جوابه: هل الهيبة كسبية أم وهبية؟ سؤال يعرض لكل أحد. يقال: فلان مهاب الجانب، فهل يا هل ترى لأنه تبوأ سدة عنوان معين في المجتمع كأن يكون مسؤولا أو مدرسا أو مربيا أو والدا أو صاحب جاه في أسرة ونسب فيكون صاحب هيبة على الاكتساب، أم أنها وهبية؟ أيها الإخوة، الهيبة هيبتان: هيبة وهمية بالميم، وهيبة جوهرية حقيقية. أما الأولى فهي الأرضية التي يطلبها المرء ويتمناها لنفسه ليخافه الخلق ويحذره كل أحد إذا نظر إليه أو رآه. هذه هيبة وهمية. هاب زيد عمرو، خاف منه لأنه آذى أو يملك أن يؤذيه، فالتزم لما أمر واستعمل الحكمة، ثم انصرف عنه حتى إذا ما انصرف عنه فإذا آذى دعا عليه. أي هيبة هذه؟ وزيد من الناس اتقى ربه حق التقوى ولم ينظر إلى شخصه ولا إلى ذاته ولا إلى هويته البشرية، بل نظر إلى تصحيح معاملته مع رب البرية، فصار يراقب وصار يحدد وصار يحاسب، ولكن من؟ نفسه. فهابه الخلق. يقول قائلهم: أنا لا أملك أن أنظر في وجه العالم الجليل فلان، أو الشيخ المبارك فلان، أو الرباني المبارك فلان، أو التقي من أهل المسؤولية ومن أهل السؤال يوم العرض على رب البرية أيضا أهابه، ولكن لنور تقواه هنا يقال ما قال الشاعر: أهابك إجلالا وما بيع، خوف عليك ولكن ملء عين حبيبها. ولا أريد أن أفرع كثيرا، فالحديث شرحه يطول ويحتاج إلى أكثر من خطبة، وليكن اليوم مجال المقدمة، وفي قادمات الخطب نقطع ونفصل إن شاء الله تعالى. بنا إلى رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله عنه وكرم وجهه كان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. كثير من الصحابة كانوا لا يستطيعون أن يملكوا أو يمكنوا النظر من وجهه لعظيم الهيبة، ولكن لما كان أخشى الناس وأخشع الناس كان جلاله في جمال، فكان الذي إذا نظر إليه أو سمع عنه هاب هذا الشخص الكريم، فإذا علم أن له عنده حاجة وهو مضطر لأن ينطلق إليه انطلق، فوجد الأبواب مفتوحة ولم يجد بابا مغلقا، ولم يجد على أبواب رسول الله بوابين، بل النبي يتعرض لكل ذي حاجة، وكان يأمر: إذا جاءكم صاحب حاجة فأرفدوه، دلوه، أدخلوه دائرة نور النبوة ليحظى بنور الإسلام وتعاليم هدي سيد الأنام، وتقضى حاجته بإذن رب الأنام. ينظر إليه فيهاب. عن أبي مسعود البدري فيما ورد في الصحاح قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، بمجرد أن نظر إلى الحبيب أرعدت فرائصه، ارتعب يعني، خاف من النبي. فنظر إليه الحبيب نظرة الحامي، نظرة قوله على المعنى والجوهر: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده. فقال، أصغوا أيها الإخوة واحفظوها، فقال: صلوا عليه، هون عليك، إنما أنا رجل من قريش، لست بملك ولا جبار، هذه رواية، ابن امرأة. ما قال له أنا ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، فذكر نسبه وهم أهل الصدارة والوجاهة، إنما قال ابن امرأة. لما قال ابن امرأة؟ يقول أهل الذوق والتزكية: يشير إلى الرحم، يشير إلى الرحمة، يشير إلى الحنان، يشير إلى مد العطاء، يشير إلى الإثمار. فالمرأة مثمرة، المرأة تعطي. أنا حملتني أمي، ابن آمنة، ابن امرأة. ثم زاد على قوله بقوله: كانت تأكل القديد بمكة. القديد اللحم المجفف، واللحم المجفف عندهم من أيسر الطعوم، من أيسر الطعام، من أيسر الزاد، لأن قضية الأضاحي وما شابه ذلك كثيرة، قضية دماء الشكر في الحج كثيرة، فكانوا يجففون لكثرة اللحم كي لا يعني تنزع عنه المنافع، يجففونه مثل ما نقول نحن بلهجتنا يمونونه. فهذا موجود عند كل أحد من فقير وغني. يعني إن أمي كانت تأكل طعام الفقراء، ليش خفت؟ إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ثم توجه إلى الناس وقال: ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد، وفي رواية أحد على أحد. ثم توجه إليه إذا بقلب هذا الرجل قد هدأ ولبسته السكينة وتوجه إلى النبي بملء ما عنده من حاجات، وقضى الله الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حاجته. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب ولا يرضيه أن يكون هذا الأمر مصدر رعب أو خوف أو حاجز عن قضاء حاجة مسلم أو حاجة حتى إنسان ولو كان غير مسلم. هذا شأن الحبيب، شأن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد أحدا وكان صدره مفتوحا لكل أحد. لذلك كان وعاء الهداية والنور ومصدر انشراح الصدور، لأنه يحب تجليات الغفور. أيها الإخوة، هنا يكمن السر. نحن نقول دائما من خاف الله قلت مخافته، يعني بيخاف من الله حق الخوف ما بيعود بيخاف. ليش؟ قال لأن الله عز وجل من أول عاجلات العطايا والتحف الإلهية أنه يكمل له شأن عقيدته. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعلم أن المقدور مقدور، وأن الله يخفف. إذا توجهت إليه بعنصر خوفك منه لما فررت إليه، فيطمئن هذا القلب في أمر التسليم في القضاء والقدر، فيسلم له قلبه. وإذا سلم لك قلبك لا يسكن فيه إلا نور ربك، ما عاد الشيطان حظ، صار في حاجز نوراني بينك وبين الشيطان. ولا يجرؤ الشيطان، لا يجرؤ أن يدنو من قلب فيه نور الله، لا يجرؤ. فاحرص على أن لا يسكن قلبك إلا ما أراده لك ربك وأحبه لقلبك، احرص على هذا. واسمحوا لي أن أختم بهذه اللفتة الضرورية، لكن ليس قبل أن ألفت النظر إلى قضية التأكيد على أن الهيبة ثوب وهبي. يعني أنت تساوي هيبة لحالك ما بتطلع بإيدك، خافه واتقيه وبس وفقط. يهابك كل شيء. هل تظنون أن الحق عز وجل أكرمهم بثوب الهيبة فقط في حق البشر؟ لا، في حق كل شيء. قال أنه كان شاة لا تهدأ في بيت من بيوت الأنصار، لا تهدأ، وكأنه لبسها جني يمنة ويسرى وهكذا، وما يحسن أهلها يهدوها. وقيل رواية جمل. لكن كان رسول الله إذا دخل هدأت هيبة لرسول الله. نعم، يمشي يتوجه حتى وإن إلى حاجته الشخصية الخاصة، ويبعد حتى لا يرى حجرا أو صخرة، لأنها تهابه وتعطيه حقه من السلام عليه. هل هذا الشطح؟ لا، إنه في الصحة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، تقول له الشجرة، يقول له الحجر. يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا لستعتمت ما هو. كان يسلم عليه. من أين جاءت هذه الهيبة؟ وهنا يكمن السر أن المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. أيها الإخوة، كالغيث. هل تظن أنك إذا كنت بالله في غرفة وحدك لوحدك، ما الذي ينقصك إذا كان معك الله؟ وما الذي يغنيك ويعطيك إذا غادرك عطاء الله؟ خبرني. هذه القضية هي التقوى. فمن أكرم على الله، من ذو الهيبة عند الله، نترجمها بكلام الله: إن أكرمكم، هذا هو الجواب، عند الله أتقاكم. وأختم بهذه اللفتة الضرورية جدا، ولعلها تفيد كل أحد، لا سيما من حمل مسؤولية الرعاية لأسرة، لزيد، لعمر، لجمع من الناس، فمسؤول بين يدي الله شاء أم أبى. أنا أعلم أن زيدا من الناس قيل له هكذا تتجرأ على الله في رمضان؟ فقال أنا اللي أمر بالصوم كله ما لي شايفه، وناقل الكفر ليس بكافر، هيك قال. هذا الأرعن الأحمق أريد أن أقول له كلمة واحدة بس: إن شئت واستطعت أن تنزع عن نفسك تجليات القهر من قبل الله فافعل. ولح أجيب واحدة بس، قديش عمره؟ لنفترض 30 سنة، إذا استطاع يساويون 20 لا يقصر، وإذا استطاع ما يموت لا يقصر، بده يموت برغم أنفه سيلقى الله. ولكن فرق كبير بين أن يلقى الله الرجل وقد رضي عنه فيما قدم من نور العمل، أو يلقى الله وهو عليه ساخط. والشقاء كل الشقاء أيها الإخوة، أن تظهر آثار الشقاء على الإنسان في الدنيا ثم يساء ختامه ويكون شقيا في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. من المسكين؟ اللي ما معه يأكل؟ لا، صاحب السكينة والمسكنة بين يدي الحق، فقير مطلق لله غني عما سواه، هذا المسكين. ثم أتبع بقوله: فإن أشقى الأشقياء من جمع الله عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. وختاما هذه اللفتة: رجل متعه الله بكل جوارحه، يستطيع أن يبطش، يستطيع أن يسرق، يستطيع أن يهتك العرض، يستطيع أن يأكل لحوم الناس، رجل فاجر في مجتمع، ذكرها لي أحد الأطباء الصالحين وموثوق، قال: وكل الناس كلما رأوا آثار إيذائه للخلق كانوا يتحاشونه لشدة إيذائه، لسانه وكل شيء، ورجل ثرثار بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، إضافة إلى لقمة الحرام، ولا يخشى أحدا، مو لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى أحدا، ويظن أنه لا يجرؤ عليه أحد. وكان الناس كلما نظروا إليه دعوا عليه ويتوقعون أنه هلأ ربي عز وجل بإيم منه إيد، بإيم منه رجل، بيقطع له لسانه، ما كان يصير معه شيء من هذا. وكلما تأخرت العقوبة كلما كان الشقاء أشد وأزيد في آثاره دنيا وأخرى. ما الذي حصل؟ يقول لي هذا الطبيب: فابتلاه الله عز وجل بعدم الاستطاعة لتدقيق في النظر، وكان يطلع على الناس، طلع على الحرمات، مين ما يشوفه طلع عليه، ما يترك حدا من إيذائه عبر العين، أكثر شيء عبر العينين، أكثر شيء عبر العينين. الله سبحانه وتعالى ما أخذ له شيء، بس خلاه ما يستطيع يستعمل ولا جارحة. فابتلاه بمرض، كلما أراد أن يدقق في شيء استرخى الجفنان، يعني بيجي بده يدقق يطلع على شغله وبيعملوا هيك الجفنين، يعني أعمى ومو أعمى. يقول لي هذا الطبيب: بالمليون لتصير هذه الحالة. وبقي على شقائه إلى أن مات. من يستطيع أن يحارب الله أيها الإخوة؟ فلنرجع إليه بالتقوى، يردينا سبحانه وتعالى ثوب هيبة الدين، ليكون كل واحد منا على نطاق جلال وجمال الوراثة المحمدية. للحديث بقية يأتي في خطبتنا القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعل هذا القليل كثيرا غزيرا مباركا ببركة حضوركم وحضور قلوبكم. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.